بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه جل وعلا ثناء عظيما على منته وفضله وتيسيره لمثل هذا اللقاء المبارك في موضوع يعد من أهم الموضوعات التي تحتاجها الساحة إن صح التعبير. إخواني وأخواتي، خلق الله جل وعلا الإنسان وجعل من عادة الإنسان وطبيعته وجبلته أن يحتاج إلى الآخرين، ولذلك قيل ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه يأنس بالآخرين، فلا يمكن أبدا أن يعيش بمعزل عن الناس. ويعبر أهل التربية بقولهم الإنسان مدني بطبعه، مدني بطبعه، ولذلك لا يمكن أبدا أن يعيش مغردا عن الناس ولا بعيدا عن الناس. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وطبيعة النفس البشرية فيها ميل إلى المغالبة، وفيها شيء من جنس السبوعية، وفيها شيء من الأثرة والاستئثار، ولذلك لا تخلو الحياة من شيء من المنغصات والمكدرات والمشوشات. وهذه قد تكون في الحالة الفردية، وقد تكون في الحالة الجماعية. ولذلك مثلا تجد الخلاف ينشب بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين المسؤول وموظفه. وتجد أيضا الاختلاف يحصل بين المسلم وبين غير المسلم. وطبيعة المجتمعات متنوعة، فلا يمكن أبدا أن تبتغي وأن تطلب مجتمعا مثاليا خاليا من المكدرات والمشوشات. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. فطبيعة البشر فيها شيء من هذا التنازع وهذا الاختلاف وهذا الميل إلى بعض الأفكار وبعض المعتقدات وبعض السلوكيات. ولذلك يقول جل وعلا وتقدس: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأحيانا قد يكون الخلاف فكري وعقدي، وأحيانا يكون سلوكي، وأحيانا يكون عملي، من خلال مثلا جملة من الأمور، جملة من الممارسات، سواء المالية أو المعاملات الوظيفية أو غير ذلك. وهذا أمر متقرر يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، ولا يحتاج الأمر فيه إلى برهان. بمعنى أن هذا الأمر وجد في العصر الذهبي، عصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجد شيء من الاشتباك، ووجد شيء من التنازع، ووجد شيء من الاختلاف، لكن هذا لم يقضي على أصل الأخوة الإسلامية، ولم يقضي على الأصول والقواعد التي يجب أن تجري عليها الحياة البشرية. يأتي قضية التسامح، قضية العفو، وقضية التجاوز لتمثل الإطار العام والمظلة الواسعة التي تذوب فيها هذه الخلافات، وتنداح هذه النزاعات، وتذهب هذه السلوكيات التي ربما أثرت على مسيرة الحياة. وهذا أمر جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وفي أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك التسامح لفظتها حينما نقرأها ونلحظها نجد فيها شيء من المفاعلة، فالتسامح هو التساهل وهو التيسير، وهذه الكلمة تحتها مضامين عظيمة وكثيرة. التسامح ينضوي تحت هذه اللفظة وهذه المفردة الحلم، وينضوي تحت هذه اللفظة العفو والصفح والتؤدة وتقدير المصالح، تقدير المفاسد، كل هذه ممكن أن تنضوي تحت هذه اللفظة، لفظة التسامح. والتسامح إخواني وأخواتي ليس وليد الساعة، وليس هو ابتكار ابتكره إنسان. التسامح إذا ما تأملناه نجد بأنه في واقع الأمر رباني المصدر، رباني المصدر. فالله جل وعلا هو الذي أمر بالعفو، أمر بالتسامح، وأمر بالصفح. كذلك نبوي الطريقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأنموذج الرائع، هو المثال الجميل، هو القدوة الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم في قضية العفو، في قضية التسامح. أيضا التسامح صحابي المسلك، فالصحابة رضي الله عنهم إن صح التعبير تخرجوا من بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونهلوا من علمه، وأخذوا من دله وطريقته وهديه، ولذلك أشربوا حب الصفح والتسامح حتى أصبح سلوكا عاما لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولأجل هذا يأتي التسامح ليمثل إطارا يجب في واقع الأمر أن يبقى دائما مستمرا حتى يدور دالوب الحياة، وحتى تبقى الحياة على أحسن حال، حتى تبقى الحياة على أحسن حال. وإن غاب التسامح فلك أن تتخيل حالة البشر، فإنهم بالمجزوم المحقق سيعيشون شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف والضعيف لا مكان له بين الأقوياء، وستعلو الأثرة والاستئثار، وسينبض عرق الكراهية، وسيبقى حيا في الناس، وسيبقى الحقد هو السائد بين الناس، وتندرس الأخلاق الجميلة التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، أعتقد أنكم تتفقون معي أنه ليس هناك أجمل ولا أروع ولا أفضل ولا أكمل من هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن سيرته صلى الله عليه وسلم، ومن حياته، ومن طريقة تعامله وعيشه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا له: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهو قال كما صح عنه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام القائل هذا القول مارس عليه الصلاة والسلام التسامح عمليا، وترجمه إلى ترجمة واقعية من خلال جملة من المسائل التي تعرض لها في حياته عليه الصلاة والسلام. إذا ما جئنا مثلا في جانب التعامل مع الآخرين، نجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يواجه الإساءة بالإحسان، وكان يواجه عليه الصلاة والسلام الجهل والحمق بالحلم والعفو والصفح صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس بن مالك: مشيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه برد نجراني، برد عباءة يعني نجرانية، وضعها على عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم، فمر به أعرابي فجبذه جبذة أثرت في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أعطني يا محمد من مال الله الذي عندك. فما زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التفت إليه بابتسامة يكاد يشرق لها الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بهذا التسامح وبهذا العفو وبهذا الصفح، وهو من هو؟ هو خاتم المرسلين، هو الذي لو أشر بأصبعه لفداه الصحابة كلهم بالنفس والنفيس وبالغالي والثمين رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك عفى النبي عليه الصلاة والسلام وتسامح. ولكم أن تتخيلوا هذه الألفاظ الغليظة وهذه المفردات الخشنة التي قابل فيها الأعرابي رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، قال له يا محمد، ولم يقل له يا رسول الله، ثم قال أعطني من مال الله الذي عندك، يعني لو ليس مالك ولا مال أبوك مثلا، أعطني من مال الله الذي عندك. ثم مارس أيضا مخاشنة حينما جبذه مع من هذه البردة حتى أثرت في عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام سألته عائشة رضي الله عنها فقالت له أي يوم يعني كان شديدا عليك، فذكر عليه الصلاة والسلام أياما صعبة مرت عليه، ثم ذكر يوما ما زال يتذكره عليه الصلاة والسلام بكل مرارة حينما كان يعرض نفسه على القبائل وعلى الناس، فعرض نفسه على عبد ياليل بن عبد كلال يقول له احملي حتى أبلغ كلام الله، فأبى ورفض ولم يختر هذا الفضل وهذا الشرف. يقول فذهبت مهموما مغموما عليه الصلاة والسلام، يقول فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب، يعني مسافة بعيدة، الذي يعرف مكة يعرف قرن الثعالب أين هي. يقول فإذا سحابة أضلتني فنظرت فإذا جبريل فسلم علي، ثم قال هذا ملك الجبال يسلم عليك، هذا ملك الجبال يسلم عليك، فسلم عليه، ثم قال يا محمد لقد سمع الله مقالة قومك لك، وقد أمرني أن أرى ماذا تريد، فهل ترى أن أطبق عليهم الأخشبين؟ والأخشبان جبلان في مكة معروفان، فكانت الفرصة مواتية للانتقام من هؤلاء القوم الضالين، هؤلاء القوم الذين أبوا أن يسمعوا لكلام الله جل وعلا وانحازوا إلى الكفر والظلم والضلال، واستبدلوا ذلك، استبدلوه وأبوا أن يسمعوا كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لو كان العفو والتسامح إنسانا لكان محمدا عليه الصلاة والسلام. قال لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. طبيعة النفس البشرية حقيقة تحب الانتقام وتحب أن يذهب غيظ الصدور، فكانت مواتية أن يأتي هذا الملك فيطبق عليهم الأخشبان ويذهب بهذه الثلة الفاسدة الظالمة المشركة الخالدة إلى تلك الأصنام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشرب محبة العفو والصفح والتسامح أبى ذلك، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، فخرج خالد من صلب الوليد ابن المغيرة من صناديد قريش، وخرج عكرمة من صلب أبي جهل، وخرج صفوان من صلب أمية بن خلف، وخرج فلان وفلان وفلان، فصدقت فيهم نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفاكم كيف أن قريش مارست عليه ممارسات غير إنسانية وغير أخلاقية، وحاربته في كل جبهة وعلى كل منبر، وما تركت له فرصة ليبلغ دين الله، مع أنه كان يمشي لوحده ولم يكن يحمل سلاحا، ولم يكن يهدد أمنهم ولا استقرارهم، ولم يكن يتعرض لزعاماتهم ومناصبهم، وإنما كان يقول قولوا لا إله إلا الله تدخلون الجنة. ومع ذلك أبت قريش، حتى قال بعضهم لبعض امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وفعلا ما تركوا حيلة ولا وسيلة إلا بذلوها لوأد هذه الدعوة وللقضاء على صاحبها. ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ضيقت عليه مكة الخناق، رأى أن يذهب إلى الطائف لعل الله عز وجل أن يكتب له فرجا ومخرجا في الطائف، وإذا بأهل الطائف يقابلونه بأسوأ مما قابلته قريش، فحرضوا أحباشهم وسفهاءهم وصبيانهم يضربونه بالحجارة ويرمونه ويقولون في حقه الكلام القبيح، فنزل كسيف البال مكسور الجناح صلى الله عليه وآله وسلم، نزل وقال ذاك الدعاء الذي تقشعر له الأبدان ترتجف له القلوب، كما رواه ابن هشام وغيره في السيرة، وإسناده محل كلام وبحث عند أهل العلم. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بغضبك أو أن ينزل بسخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ينزل عليه الصلاة والسلام ليدخل بلده ووطنه الذي منه خرج، وعلى أرضه درج، تنسم هواءه وشرب ماءه ولعب في صباه في مرابعه. نزل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالمفاجأة، قريش تصنع جدارا بشريا، كتلا بشرية تمنعه من الدخول مرة أخرى. لقد كانت فرصة مواتية للقوم الظالمين الكافرين أن يمنعوا النبي عليه الصلاة والسلام من الرجوع إلى وطنه وبلده، فقام المطعم بن عدي، وكان رجلا كافرا لكنه كان حكيما، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام في جواره. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في حال مؤسفة، ومع ذلك سلاه الله جل وعلا بالإسراء والمعراج، وسلاه بجملة من الأمور، وبين له بأن هذه هي طريقة إخوانه من المرسلين. هنا كادت قريش، بل جن جنون قريش وقامت قيامتها، فخططت لأخطر محاولة لوأد الدعوة وصاحبها، هي قضية الاغتيال، هي قضية اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام في عملية مدروسة غاية في الخبث ومليئة باللؤم. حينما اقترحوا أن يختاروا شابا من كل قبيلة بيده سيف أجرد، يضربون النبي عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم أن تطرب بدمه، لكن الله عز وجل نجاه. وقد صور الله لنا هذا المكر الكبار وهذا التخطيط الآثم بقوله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأعزه الله جل وعلا بعد ذلك، خرج وأخرج أصحابه، خرج خفية، خرج خائفا، خائفا عليه الصلاة والسلام يترقب. وقد وضعت قريش 100 من الإبل لمن يأتي برأس محمد حيا أو ميتا. خرج وهو وأبو بكر يقول له في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. وبعدما دالت الدائلة ومنح الله جل وعلا نبيه القوة والمكانة عند الأنصار الذين تووأوا الدار والإيمان، ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام وحموه ليبلغ كلمة الله، هنا بدأ الإسلام ينتشر. ثم جاء فتح مكة بعد سنين، بعد عدد من السنين، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة وقد طأطأ رأسه تواضعا لربه جل وعلا الذي نجاه ونصره وأيده سبحانه وعز. ثم تؤتى بهؤلاء النفر الذين كانوا في يوم من الأيام مارسوا عليه تلك الممارسات العنيفة والغليظة والقاسية، حتى بلغ الحال بهم إلى تهديده بالاغتيال والقتل. هنا يعلو العفو والتسامح في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وفي صدره. أتي بأولئك القوم ما بين جموع منفضة وما بين دموع مرفضة مسلسلين يقادون وكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ينظرون الحكم العادل الذي يعرفون بأنهم يستحقون القتل، فلم يشعروا إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينثر عليهم العفو نثر الورود، فيقول لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. على طريقة أخيه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وجاء في رواية محل كلام عند أهل العلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. محل كلام من جهة الإسناد: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي عفو هذا وأي صفح؟ أي خلق هذا؟ هذا خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عفا وصفح وتسامح عليه الصلاة والسلام، بل الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز الحدود والأقطار. تعرفون قصة لبيد بن الأعصم اليهودي حينما سحر النبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله نجاه وأنزل سورتين تتليان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، المعوذتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه وعفى عنه، عفى عنه وقال أحببت أن لا أثير شرا. كذلك زينب اليهودية التي وضعت السم في تلك الشاة التي دعت إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فأنطق الله الذراع الكتف، وهذه معجزة من معجزات النبي وآية من آيات الله، أنطقه بأن الشاة مسمومة. ومع ذلك جاء في رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها، وقيل في رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتادها لأن أحد أصحابه يعني قد مات بهذا السم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغت الرحمة في صدره وفي قلبه هذا المبلغ العظيم، والعفو والصفح والتسامح كان هو المقدم على الانتقام والأخذ بالثار. النبي عليه الصلاة والسلام من تسامحه مع علمه بمكر اليهود وبخبثهم الذين كانوا يستوطنون المدينة، إلا أنه كان يريد أن يتعايشوا معه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد معاهدة معهم، لكنهم في نهاية المطاف غدروا ونقضوا العهود والمواثيق، وهذا شأنهم كما قال جل وعلا، كما ذكر جل وعلا في كتابه العزيز أنهم يعني من أهل نقض للعهود والمواثيق، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتسامح ويعفو عن مخطئهم ومسيئهم، وكان عليه الصلاة والسلام يزورهم، مثل هذه المرأة التي زارها لما دعته، كذلك عفى عن لبيد بن الأعصم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور مرضاهم، ففي الصحيح أنه افتقد غلاما يهوديا فسأل عنه فقيل يحتضر، فأتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام وزاره في بيته ودعاه إلى الإسلام، فأسلم الغلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه وفد نجران وكانوا نصارى إذاك، فأدخلهم المسجد وأسكنهم في المسجد صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خلقه التسامح والعفو والصفح، خلقه أن يدخل الناس في دين الله عز وجل وأن يعتنقوا هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده دينا ولم يرتض دينا سواه. النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله وأموره كان يعفو ويصفح. ذكر شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجميل زاد المعاد في هدي خير العباد، ذكر جملة من القصص في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلق العفو والتسامح والصفو والصفح. ذكر من جملة ما ذكر أن يهوديا اقترض منه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء هذا اليهودي بعد وقت قصير يطالب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرض، فقال لم يحن الوقت، يعني الوقت ما حان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موعد، ضرب له موعدا، فقال والله يا بني عبد المطلب إنكم لمطل، وفي لفظ إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به الصحابة، انتفضوا انتفاضة الهزبر الأسد للقضاء، كيف يعترض على النبي، كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الشائن. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن هدأهم، فقال ذكر له قال بأن لك كذا، فأعطاه وزاده عليه الصلاة والسلام، قال سمعت عنك كل شيء، يعني أو رأيت فيك كل أخلاق النبوة إلا خلق واحد، يعني جاء هو ليختبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنه ما يزيدك جهل الجاهل إلا حلما،
ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الحديث لا أريد أن أبحثه من الجانب الناحية الحديثية، لأن لأهل العلم كلام فيه، فأكتفي بما نقله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كم آذاه المنافقون، وكم تعرضوا له في نفسه وعرضه وفي سمعته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يعفو ويدمح ويصفح ويعفو عليه الصلاة والسلام زلة هؤلاء القوم. عبد الله بن أبي بن سلول تولى كبر إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يترك وسيلة ولا حيلة، ولا يجد مسربا ولا مدخلا، ولا يجد فرصة إلا انتهزها للانقضاض في تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عفا وصفح. أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا بهذا الخلق العظيم الجميل. هذا أبو بكر الصديق، هذا العملاق من عمالقة الإسلام، هذا الذي حشي إيمانا وملئ علما، هذا الذي كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في السفر والحضر وفي السلم والحرب وفي الهجرة وغيرها، كان رضي الله عنه وأرضاه يعني ألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون قضية الإفك، الإفك حينما اتهمت عائشة بقضية الذي جاء في القرآن تسميتها بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، قصة طويلة وأيضا قراءتها فيها وهي مشتملة على دروس وعلى حكم كثيرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول: أنا أحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا أنزل الله فيها 10 آيات في سورة النور تبرئها، يبرئها الله وتتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. تقول: أنا أحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا على براءتي. المقصود إخواني وأخواتي لكل واحد منا أن يتخيل أن ابنته أو أخته ترمى في عرضها ممن؟ من أقرب الناس إليه، دعك من عبد الله بن أبي بن سلول، دعك من زمرته وطغمته الفاسدة. المشكلة أين؟ المشكلة في شخص تربى في بيت أبي بكر ويصرف عليه أبو بكر، ينفق عليه كما ينفق على أولاده، واسمه مصطح بن أثاثة، هذا قريب لأبي بكر الصديق، فخاض مع الخائضين، خاض مع الخائضين، يعني هو ممن يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذته الغيرة حمية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتثبت رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزلت براءة عائشة من فوق 7 سماء في قرآن يتلى، انتفض أبو بكر وغضب، والطبيعي شيء طبيعي، هل عمركم سمعتم شخص ترمى ابنته أو أخته بالفاحشة ويبقى مرتاحا؟ لك أن تتخيل هذا الشهر وأبو بكر يغلي غليانا حينما تعرضت ابنته البتول المبرأة لمثل هذا الشائع والإفك الكبار والمكر الخطير. فأبو بكر لما نزلت براءة عائشة أقسم بالله وآلى أن يقطع النفقة عن مصطح بن أثاثة، آلى، قال جل وعلا: ولا يأتلي، يعني لا يحلف، والحلف هو أمر يعني قيل زائد على القسم، وقيل بأن فيه التنقيص يعني من الشيء. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. للتو أبو بكر لم يتردد ولم يتلجلج ولم يراجع أحدا ولا النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزلت هذه الآية بمجرد أن سمعها قال: بلى أحب يا ربي، فأعاد النفقة مرة ثانية إلى مصطح بن أثاثة التي قطعها، وحق له أن يقطعها عن هذا الذي لاك في عرض ابنته رضي الله عنهم وأرضاهم. والمقصود بأن أبا بكر عفا، والمسألة والله ليست سهلة. أنا أقول هذا الكلام وقد يكون الكلام التنظيري سهل، لكن الواقع صعب، لكن حينما يطغى الإيمان وحينما يعلو العفو وحينما يكون نظر الإنسان سماوي أخروي بعيد عن أن يكون ممن أخلد إلى الأرض أو يكون قد التصق بالتراب والطين، هنا يعلو العفو والصفح. أما إذا كان هم الإنسان الدنيا والإخلاد إلى الأرض ويعني عنده بعض الاعتبارات، فصدقوني لن يستطيع أن يخرج من هذا القمقم الذي يحبس نفسه فيه. نعم أبو بكر عفا وصفح وتعالى وتسامى، فخلد الله عز وجل ذكره في كتابه العزيز حينما جاءت هذه الآية، وقد أثنى الله عليه بقوله والذي جاء بالصدق وصدق به. كثير من الناس في قضايا تافهة تافهة والله لا تسوى أن الإنسان يغضب لأجلها فضلا عن أن يقاطع، ومع ذلك تجده بعيد عن العفو والصفح وبعيد عن التسامي والتسامح. المقصود إخواني أن أبا بكر عفا في قضية والله من أخطر القضايا، قضية تنال العرض والشرف، ومع ذلك قدم محبة الله ومراد الله ومحبوب الله على هوى نفسه رضي الله عنه. عمر بن الخطاب العملاق الثاني والصديق الثاني والخليفة الثاني والوزير الثاني رضي الله عنه وأرضاه، له مواقف عديدة المجال لا يتسع لذكرها، أكتفي بمثال واحد. في البخاري أن عيينة بن حصن من الأعراب المؤلفة، من المؤلفة قلوبهم، يعني رجل أعرابي أسلم متأخرا ويطلق عليهم المؤلفة قلوبهم. كان ابن أخيه الحر بن قيس ممن يدنيهم عمر. عمر بن الخطاب مجلسه كان يشتمل على جملة من الكهول والشباب، وكلهم من أهل العلم والقرآن، فكان يدنيهم عمر، كهول من المهاجرين والأنصار وشباب من ضمنهم عبد الله بن عباس. فابن عباس روى هذا الحديث، جاء عيينة بن حصن فقال لابن أخيه الحر بن قيس أدخلني على هذا الأمير، فخجل منه عمه وقال أدخلني على هذا الأمير، فأدخله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أول ما دخل على عمر من دون برستيج ومن دون بروتوكولات ومن دون مقدمات ومن دون أي شيء، قال إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. لك أن تتخيل مشهد مثل هذا المشهد، رجل يدخل لا سلام ولا كلام ويسب أمير المؤمنين عمر. فغضب عمر وانتفض، فقال له الحر بن قيس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال ابن عباس: والله ما تجاوزها عمر. فجلس وكان وقافا عند كتاب الله، كان وقافا عند كتاب الله، هدأ حتى أصبح كالحمل الوديع لما تلا عليه هذه الآية. وكان حق عيينة بن حصن أن يعاقب لإساءته الأدب مع أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى العفو والصفح الذي مارسه عمر ابن الخطاب كصاحبه أبي بكر، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هكذا كانوا يعفون ويصفحون ويتجاوزون. نعم، لأن الله جل وعلا أراد ذلك وأحبه وطلبه، ولذلك هذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من آدم ونوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام يعفون ويصفحون. وأعتقد أن يوسف قصته ليست عنكم ببعيدة وليست يعني بخفية. فيوسف عليه الصلاة والسلام ماذا عمل إخوته معه؟ عملوا أعمالا غاية في يعني الغلظة والشدة، وحتى إنهم اقترحوا قتله: يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. قدموا الفتوى على القتل: اقتلوه بعدين تتوبون وتكونون صالحين. رموه في الجب، مارسوا عليه ممارسات خطيرة، ومع ذلك حتى مجرد جرح مشاعرهم ما جرح عليه الصلاة والسلام. لما وقفوا على الحقيقة وانكشف الغطاء وعلموا بأن هذا يوسف، قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم بدأت عملية المعاتبة، لكنه أبى عليه الصلاة والسلام أن يجرح مشاعرهم ولا بكلمة ولا بعبارة، فقال لهم من جملة ما قال: وأخرجني من السجن. ما قال أخرجني من الجب حتى لا يحرك العرق، عرق الخجل الذي في صدورهم، وعرق العرق الذي يقود إلى طعطأة رؤوسهم. ثم قال: وجاء بكم من البدو. ما قال جاء بكم جياع تحتاجون إلي. وقال وأيضا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قال من بعد ما ركبكم الشيطان وصرتم كذا، قال من بعد أن نزغ بيني، قدم نفسه، ما قال بينكم وبيني، بيني وبين إخوتي. الله أكبر. نعم، إنه العفو الذي أحبه الله وأراده وسار عليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهو شأن أهل الصلاح والخير. العفو والصف أمر الله جل وعلا به في القرآن، يقول جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك جاءت مسألة العفو تعرض في جوانب شتى، منها ما يتعلق بقضية الحياة الزوجية. الحياة الزوجية أحيانا يتلبد في سمائها شيء من الإشكالات وشيء من الخلاف، وقد يصل هذا الأمر إلى مسألة الطلاق والانفصال، انفصال الزوج عن زوجته. ومع ذلك جاءت نصوص القرآن لتربي الزوج ولتربي الزوجة على قضية أن هذا الانفصال لا يعني بالضرورة قدح شرارة العداوة أو نسيان الحياة الزوجية مثلا، أو نكران الجميل بينهما. ولذلك يقول جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الله أكبر. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ولا تنسوا الفضل بينكم. يا الله، نعم، لا تنسوا الفضل بينكم. أول فضل أبو هذه الزوجة الذي قبل بك وزوجك موليته وبنته، زوجك إياها، هذا فضل لا تنساه. ولذلك بعض الأزواج يركب الأحموقات فيسيء الأدب مع أبو الزوجة وأم الزوجة على سبب تافه. ولا تنسوا الفضل بينكم، أيضا قبول هذه المرأة بك هذا فضل أيضا. كذلك الحياة الزوجية الجميلة التي لا تخلو أبدا من أيام غاية في السعادة والروعة والخدمة والمحبة والرأفة والحنان والود الذي حصل بين الزوجين. ولذلك للأسف الشديد كثير من الأزواج الآن أو الزوجات بمجرد الانفصال يطمسون تلك الحياة طمسا سوداويا والعياذ بالله، ولا ينظرون أبدا إلى أي نقطة بيضاء، وإنما نظرة عاتمة، نسأل الله العافية والسلام. فلا تجد، يوجد ولله الحمد، وأنا وقفت على قضايا يتسامى كثير من الأزواج والزوجات ويتنازل بعضهم عن بعض ويقولون مثل ما يقول المثل العامي: الوجه من الوجه أبيض، فيطلعون بسلام كما دخلوا بسلام. لكن الغالبية الساحقة وللأسف الشديد ينسون الفضل الذي بينهم ويتمسكون بقضية الانتقام ويرفضون العفو والصفح في صورة غاية في البشاعة، نسأل الله العافية. والله جل وعلا يقول: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه قاعدة يجعلها الإنسان نصب عينيه، قاعدة قرآنية. ولا تنسوا الفضل بينكم، اجعلها ومارسها في حياتك كلها، ليس بالضرورة أن يكون مع الزوجة. في قضية القتل ليس هناك أصعب من إراقة الدماء، ولذلك إزهاق الأنفس المعصومة يأتي من حيث تراتيب الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. والله جل وعلا في كتابه العزيز يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله أكبر. نعم، ربنا جل وعلا يدعو إلى العفو وإلى الصفح. تعرفون مسألة القتل العمد، إما القصاص أو الدية، إما القصاص أو الدية. فالله جل وعلا هو الذي قال: ولكم في القصاص حياة، كذلك قال: وأن تعفوا أقرب للتقوى، يقول جل وعلا ولا يقول جل وعلا في كتابه العزيز قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف تخفيف من ربكم ورحمة تخفيف ورحمة من الله جل وعلا لأن كما تقول العرب من عفا ينام ومن انتقم يتقلب ولذلك هي ليست قضية انتقام لا هذا حق مشروع فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا الآيات يقول ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب حياة يعيشها الناس ويطمئنون تحت ظلال هذا الأمن بعيدا عن قضية الخوف والفزع من يعني رخص الدماء فيما لو إذا لم يكن هناك قصاص إذن حتى هذه القضية نعم في قضايا الأموال الأموال كثير من الخلافات تحصل بسبب المال يعني شركات أو شريكين أو معاملات أو قرض مثلا أو شيء يحصل شيء فالشريعة تدعو إلى ماذا؟ إلى أن يعفو الناس وأن يضع الناس بعضهم يعني بمعنى العرب تقول وهذا مما تؤكده نصوص القرآن والسنة الكريم لا يستقصي الكريم لا يستقصي ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أشرحه في هذا الحديث وهو أن اثنين من الصحابة ابن أبي حدرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما وأرضاهما بينهم قضية مالية واحد أقرض الثاني مال ثم جاء في وقت السداد أو بينهم بيعة فلما جاء وقت السداد يقول الرجل ما عندي شيء هم في المسجد يقول ما عندي شيء ما عندي إلا المبلغ الفلاني وذاك يقول لا أعطني حقي ويعني ما أستحقه فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ارتفاع أصواتهما فرفع سجف بيته عليه الصلاة والسلام فقال يا ابن أبي حدرد ضع النصف قال نعم قال يا جابر ضع يا كعب ضع النصف قال نعم يا رسول الله قال قم فاقضه يا ابن أبي حدرد انتهت القضية ضع النصف النصف تخيل واحد الآن يطلب شخص 100,000 وهذا يقول والله أنا ما عندي إلا 50,000 النصف 50,000 أيهما أفضل استقصاء المبلغ كاملا وعدم تحصيله إلا بعد مراحل شكاوي وبكاوي ومحاكم ومحاماة وكذا ولا أخذ النصف مع العفو والصفح والله جل وعلا هو الرزاق سبحانه وتعالى ولذلك إخواني هذا جانب مهم الآن المحاكم تئن مكاتبها من القضايا والإضبارات في مثل هذه القضايا قضايا مالية على أتفه الأسباب تجد الناس يتمسكون بعض الناس والله يتمسك ب يعني دراهم معدودة يمكن الله العليم أنه يبذلها في أشياء تافهة وربما تكون محرمة أو ضرها أقرب من نفعها يبذلها ويبذل أكثر منها لكن يتمسك لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي يؤزه أزن إلى مثل هذا الأمر هو الذي يدفعه دفعا إلى أن يتمسك بمثل هذا الأمر قضايا الجيرة أيضا بين الناس قضايا الجيران بينهم من الإشكالات والنزاعات الأمر الذي حقيقة يصور لك غياب الإيمان غياب الإيمان طبعا كمال الإيمان غياب مراقبة الله غياب النظرة الأخروية أصبحت الناس نظرتهم دائما سفلية طينية أصبح الناس يستمسكون بالأشياء التافهة التي لا قيمة له والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يؤمن جار حتى يأمن جاره بوائقه فالجيرة لها قيمة ومنزلة ومكانة في الإسلام وأخذت مساحة في نصوص القرآن والسنة وفي أقوال الصحابة فهنا بعض الناس عنده استعداد كامل أن يخسر جاره لأجل والله موقف السيارة أو لأجل والله ابنه رمى بالكرة على البيت أو بسبب ملاسنة بين حرمتين بين جارتين ممكن عنده استعداد أنه يخسر الجيرة وهذا والله شيء عجيب هذا شيء عجيب يعني الناس أصبحوا ماديين للأسف الشديد حتى جفت المشاعر قست القلوب تصحرت الصدور نسأل الله العافية والسلامة التسامح إخواني وأخواتي لا يقف حده عند المسلمين فقط بل يتجاوز غير المسلمين من الذين يعيشون بيننا من الغير المسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكرت لكم كيف أنه يزور اليهودي في بيته كيف أنه يتعامل معاملة تجارية مالية بينه وبين يهودي كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأهل الذمة وبأهل العهد والمستأمنين الذين يدخلون بلادنا، أوصانا بهم خيرا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من آذى ذميا لم يروح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. وهذا الأمر للأسف الشديد أصبح غريب في هذا الوقت بسبب يعني النظرة الوحدوية، النظرة القاصرة إلى نصوص الشريعة. فبعض الناس يسمع مثلا يخلط الأمور، يخلط قضايا الولاء والبراء وقضايا أخرى بالتعاملات. فرق يا أخي بين هذا وذاك. ولذلك نحن لسنا بأحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على العقيدة وعلى التوحيد وعلى الإيمان وعلى الإسلام وعلى المسلمين، ومع ذلك كان يزور عليه الصلاة والسلام غير المسلمين. كان عليه الصلاة والسلام يرحم هؤلاء حتى في قضايا الحرب مع الآخرين. كان هناك ما يسمى الآن بالمصطلح المعاصر أخلاقيات الحرب، ليس هناك أجبل من المسلمين حتى في قضايا الحرب، ولذلك لا يحرقون ولا يغرقون ولا يقتلون شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا راهبا ولا يهدمون صومعة ولا شيء من المعابد لغير المسلمين. أي دين هذا؟ هذا دين الإسلام الذي قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى امرأة مقتولة في إحدى المعارك من غير المسلمين، فغضب، قال: ما كان هذه لتقتل؟ من الذي قتله؟ ما كان هذه لتقتل؟ فكان يحرم عليه الصلاة والسلام قتل النساء حتى ولو في قضية المواجهة. وهذه مسألة موجودة، ولذلك تجد علماء الإسلام لهم دور كبير في مثل هذه القضايا، لهم دور كبير. وحتى أبو عبيدة لما دخل الشام كيف أقر أهل الشام من غير المسلمين على معابدهم وعلى أمورهم، ووضع قوانين جازمة وحازمة في قضية رفض الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع الاعتداء. وكذلك حتى في قضايا مثلا التتر، تعرفون بأن التتر كان يعني تاريخهم طويل ودموي، فلما دخلوا الشام أخذوا أسرى من المسلمين ومن غير المسلمين من النصارى. فلما تدخل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه في قضية إطلاق الأسارى، أطلق التتري هذا ملك التتر أطلق المسلمين، فأبى شيخ الإسلام، قال: لا يمكن أبدا، هؤلاء أهل ذمة وأهل عهد يعيشون معنا وبيننا، أي تسامح هذا؟ هذا تسامح لا يوجد إلا في دين الإسلام، ولا يعرفه إلا من أشرب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى إخواني وأخواتي بأن مسألة التسامح فيما يتعلق بالتنوع المجتمعي هذا أمر جاءت به الشريعة. المجتمع المدني يشتمل على ماذا؟ هل كانوا كلهم الصحابة فقط؟ لا، كان الصحابة، كان يهود أيضا، وكان أيضا منافقين موجودين يظهرون الإسلام ويبطلون، ويعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أجرى عليهم أحكام الإسلام وعاملهم معاملة شاملة وعامة. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام. أحيانا بعض الناس ينقل مثلا قصة لعالم من العلماء، يعني مثلا بعض العلماء يقول: أنا إذا نظرت في وجه الكافر أغمض عيني، لا أحب أن أرى من أخبر الله جل وعلا أنه من أهل النار. طبعا أحيانا بعض العلماء إن صحت هذه اجتهاد له هو، لكن أن يكون حكم ومنهج لا، غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام نظر في وجه اليهودي، نظر في وجه اليهود، وأيضا لما دعوه أتى إلى اليهود، فأيهما نقدم، قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول هذا العالم؟ أيا كان، مهما كان، الحق أحب إلينا من فلان وفلان، بمعنى أنه لو اجتهد قد يكون أخطأ، ولو اجتهد قد يكون اجتهاد له هو، لا يمكن تعميمه ولا يمكن يعني جعله قاعدة عامة. والمقصود بأن ديننا يدعو لله الحمد إلى التسامح. للأسف الشديد هناك بعض الإشكالات، منها طبعا هي مفاهيم مغلوطة، اعتقاد البعض بأن التسامح يضرب في أصل الولاء والبراء، وهذا غلط. هذا يعني المفهوم الذي يشاع بأن والله التسامح مع غير المسلمين يساوي نقض الولاء والبراء، هذا لا يقول فيه أحد، لأن بهذا القول نكون ننازع النبي عليه الصلاة والسلام، ننازع الصحابة الكرام رضي الله عنهم في معاملاتهم التجارية، في معاملاتهم التعاون أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم تعاون مع غير المسلمين في قضايا متعددة، في قضايا الزيارة، في قضايا الضيافة، في قضايا إعطائهم حقوقهم كاملة في الدفاع عنهم. ما دام أنهم دخلوا بأمان إلى بلاد المسلمين فذمتهم فدماؤهم وأعراضهم وأموالهم مصانة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق بين قضية التسامح كشيء في المعاملة مع قضية الولاء والبراء. الولاء قلبي والبراء قلبي، فما يمكن سحبه إلى مثل هذه المعاملات، لأن هذا ينقض عندنا قاعدة عظيمة في شريعتنا وفي ديننا. أمر آخر، من الناس من يقول في التسامح والعفو والصفح فيه أيضا ذلة وخنوع وخضوع، وهذا حقيقة غلط إلا إذا كان الإنسان يقصد ذلك، هذا شأنه. لكن الأصل أن التسامح هو مقصد شرعي جاء في كتاب الله وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء ضمن تشكيلة متعددة من قضية العفو، قضية الصفح، قضية الحلم، قضية التؤدة، قضية الاحتضان أيضا أحيانا في مواقف متعددة. كل هذه تدخل ضمن هذه القاعدة، قاعدة التسامح. فقضية أن الشخص إذا تسامح يزعم بأنه والله خنع وخضع، هذا غير صحيح. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الترجمة العملية من خلال حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أسماء تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتقول يا رسول الله إن أمي مشركة، أتت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. عمر بن الخطاب كان له أخ مشرك فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بردة من حرير فلبسها فغضب عليه الصلاة فأخذها وأعطاها لأخيه المشرك. ولذلك عندنا حتى في أبواب الفقه يجوز للمسلم أن يوصي للكافر وصية بحدود الثلث. حتى العلماء تكلموا في قضية أي كافر، بالإجماع الكافر غير الحربي، واختلفوا في الكافر الحربي على قولين، منهم من يقول أيضا يعطى ومنهم من يقول لا يعطى. ومن قال يعطى قال يعطى بشرط أن لا يأخذ هذا المال فيجعله مثلا في أذية المسلمين، مثل شخص أبوه كافر. الآن عندنا كثير من الشباب من أوروبا يسلمون، بعض من لا فقه له يدعوه إلى قطيعة كاملة وإلى انفصال تام بينه وبين أبيه وأمه مثلا. فهذا في واقع الأمر ليس بمنهج شرعي ولا بطريقة سليمة، غير معروفة هذه. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، حق الله هذا عز وجل، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بالأمس القريب واحد مشهور بريطاني هنا موجود في الدولة وله برامج في التلفزيون، اتصل عليه بشرني بإسلام أمه، هو بريطاني مسلم وداعية اللهم بارك وله برامج، فبقي يتواصل مع والدته كبيرة السن حتى أسلمت. طبعا كان عنده إشكال، يقول لي مصرة على البقاء مع زوجها الثاني، طبعا ليس والده، الثاني. فيقول ماذا أفعل؟ ولو قلت لا أخشى أنها ترتد وترجع عن الإسلام، وعندها مسألة الخمر. طبعا أعطينا يعني طريقة إن شاء الله تكون نافعة وسليمة بإذن الله جل وعلا. ولذلك هذه القضية يا أخواني وأخواتي مهمة جدا. نحن لا يمكن أبدا حينما نحكم على القضية بعيد عن تصورها، نحن للعلم آباءنا أمهاتنا مجتمع كله مسلم، لكن قد يكون أناس غير مسلمين أسلموا وبقي الآباء والأمهات والإخوة والأخوات غير مسلمين، كيف التعامل معهم؟ التعامل بمثل هذه الطريقة، طريقة التسامح والعفو والصفح والدعوة، دعوتهم إلى الإسلام والصبر على أذاهم كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني وأخواتي، الحديث ذو شجون والجعبة كما يقولون ملأة، ولكن يعني أختم هذه القضية بذكر الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات المتتابعة لقضية العفو ولقضية الصفح. أولا، العفو مقصد شرعي، فالله جل وعلا أحب العفو ودعا إليه، قال جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالله جل وعلا مراده ومحبوبه العفو، فالمسلم يجب أن يقدم مراد الله ومحبوب الله، ولذلك دعانا ربنا جل وعلا إلى العفو، حتى قال جل وعلا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يذكر أن خليفة من الخلفاء يقولون بأن كان عنده غلام أو جارية فسكب عليه الماء الحار، فغضب الخليفة فرد عليه الغلام أو الجارية قال والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. أبو مسعود البدري صحابي جليل، أبو مسعود البدري وليس ابن مسعود، لا، أبو مسعود البدري مر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجلد عبدا من عبيده، يجلده جلد الدابة، فناداه يا أبا مسعود يا أبا مسعود من وراء الجدار، فأصغى فإذا به يسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج فقال يا أبا مسعود اعلم بأن الله أقدر عليك من هذا. جاء في رواية بأن الصوت سقط منه من هول الكلمة، قشعر لها بدنه، اعلم بأن الله أقدر عليك من هذا. قال يا رسول الله عفوت عنه وهو حر لوجه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تفعل للفحتك النار، يعني لا يكفي العفو فقط، العفو أمر يحبه الله جل وعلا، أيضا العفو والصفح والتسامح أمر يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. ألسنا نحن أحباب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألسنا نحبه؟ ألسنا دائما نقول حبيبنا وسيدنا؟ بلى، هذا حبيبكم يحب الصفح والعفو وينزع إليهما عليه الصلاة والسلام، وما كان ينتقم لنفسه أبدا، أبدا ما كان ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، لأن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ بالأمور التي فيها انتهاك لحرمة الله ما صار دين ولا دولة. يعني تخيل الآن الدولة مثلا ما تقيم الحدود ولا تسجن مثلا المجرمين، مثلا تقول والله نسفح ونعفو، هل هذا معقول؟ غير معقول. ولذلك أحيانا بعض الناس يفهم التسامح بأنه ترك الأمور هكذا وإرسالها، لا، غير صحيح، غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان ينزع إلى الصفح وأشرب العفو في مواقف اقتضتها المصلحة بأن يعاقب عليه الصلاة والسلام، قطع يد السارقة، جلد الزاني، أقام الحد على أهل الحرابة، أيضا هناك أناس في قريش كانوا يخادعون النبي عليه الصلاة والسلام مثل عقبة بن أبي معيط الذي بلغ أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ تجاوز الحدود والأقطار، فضرب عنقه حتى قال لما في معركة بدر أخذ أسيرا قال من للصبية يا محمد؟ قال النار. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ابن خطل أدركوه، قالوا متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. لأنه أحيانا التسامح إذا ما ضبط بضوابط الشرع يصبح فعلا هزيمة وانبطاح، ويصبح فوضى، يصبح فوضى لا حدود لها. فالمقصود التسامح الفردي، التسامح التعايشي، هذا الذي عنيته وقصدته. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصفح والعفو، ويقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن العفو والصفح يعني سجل من خلال السيرة في مواقف متعددة، أسرية بينه وبين زوجاته، اجتماعية بينه وبين قبيلته ومجتمعه، مع الصحابة أيضا، أيضا في قضايا مالية، أيضا في قضايا يعني أخرى تتعلق بحقوق الآخرين، كان يدعو عليه الصلاة والسلام إلى الصفح والعفو. ولذلك نحن بأمس الحاجة نختصر هذه القضية كلها فنلتصق بسيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ونحاول أن لا نقرأ قراءة مجردة فقط للتسلي، لا، وإنما قراءة ممزوجة بالمعايشة، وأيضا تترجم إلى واقع عملي نمارسه في حياتنا. كل واحد منا يمر بهذه القضية، إذا مع زوجته أو زوجة مع زوجها، أو مع أولاده أو مع جيرانه، أو مسؤول مع موظف أو مع شريك، أو في قضايا مالية. كل الناس، ما في أحد، لا أحد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، كل إنسان يتعرض لمثل هذا الأمر. لكن هنا يأتي قضية الصفح والعفو. الصحابة رضي الله عنهم أهل عفو وصفح وتسامي، ولذلك سبحان الله العظيم الصحابة بلغ العفو والصفح عندهم مبلغ عجيب جدا. ابن مسعود كان يبيع في السوق وكان يضع الدراهم في العمامة أو يشدها في 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 الذؤابة، فباع بيعة ثم التفت فإذا النقود غير موجودة، سرقها أحد السراق، حل العمامة وسرقها، فبحث ابن مسعود أين دراهمي أين دنانيري ما وجد، فقام الناس ابن مسعود هذا ابن مسعود الذي قال يقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، فقام الناس يدعون إلى السارق لعنة الله عليه الله كذا الله كذا، فقام مسعود دعوني دعوني، فرفع يدي قال اللهم إن كان قد سرقها لحاجة فبارك له فيها، وإن كان سرقها لغير حاجة فاجعلها آخر ذنوبه يا رب. يا الله ما هذا العفو، ما هذا الصفح. الآن مسائل بسيطة جدا بيننا للأسف الشديد، كل مفردات اللعن في قاموس اللعن تجدها على لسان كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر، العفو والتسامح والتسامي خلق نبيل لا يتقنه إلا من صفت قلوبهم وطهرت صدورهم وكانوا واثقين من أنفسهم ثقة مطلقة لا حدود له، ولذلك الذي يصفح ويعفو ليس ذليل أبدا بل هو عزيز، والذي يصفح ويتسامى في واقع الأمر هو واثق من نفسه واثق من نفسه، ولذلك تجد دائما هؤلاء الذين دائما يعفون ويصفحون أكثر الناس ثباتا ولين وثباتا وقوة وأيضا ثقة بالنفس، يمشي الواحد منهم كالملك واثق من نفسه. لماذا؟ لأن هذا الخلق الذي تخلق به هو يعكس الصورة القلبية المسكونة في صدر هذا الإنسان. أمر آخر، الله عز وجل يعني وعد على العفو والصفح والتسامح، وعد عليه الخير الكثير. من ذلك يقول جل وعلا لما ذكر قال هو أقرب للتقوى، إذن العفو والصفح سبب من أسباب التقوى، سبب من أسباب نيل التقوى، التقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فكلما عفى الإنسان وصفح كلما حصل رصيد كبير من التقوى والخير ويرتفع الإيمان ويزداد اليقين بإذن الله جل وعلا. من ثمار التقوى أنه يحاصر المشاكل المجتمعية والأسرية، وأعتقد بأن هذا لا يحتاج إليه لا يحتاج إلى برهان. لك أن تتخيل الآن أن يكون التسامح والعفو والصفح هو الخلق السائد. أسألكم بالله في حاجة لمراكز الشرطة؟ ما في حاجة لمراكز الشرطة، إلا في قضايا طبعا تمس الأمن وتمس مثلا حياة الناس وتهدد حياة الناس، في حاجة إلى قضاة وكذا قد نحتاج في قضايا، لكن مثل هذه القضايا الآن والله يخجل الإنسان أن يحكي بعض القضايا الموجودة تافهة جدا ما تسوى والله الإنسان يكلف عمره ونفسه يروح يرفع قضايا على إخوانه وعلى جيرانه أو على شركائه. فبالعفو والتصافح صدقوني بأننا نحاصر المشاكل ونشيع الأمن والطمأنينة والراحة، ويصبح الناس يعيشون حياة هنية وعيشة رضية. فبالعفو والتصافح الإنسان يعيش سعيد. صدقوني بأن الإنسان الذي دائما يجعل من صدره مستودع ومخزن لقضية الحقد والكراهية تجاه الآخرين والله ما يرتاح صدقوني ما يرتاح. والذي يصفح ويعفو ويتسامى ويقتلع جذور المشكلة بهذا الصفح من قلبه والله ينام مرتاح مطمئن، يصبح ينتج. الآن بعض الناس يدخل مغموم ويطلع مهموم، هذا وين ينتج؟ هذا مدير أو موظف متى ينتج هذا؟ ليش؟ لأنه يعني هناك يسكنه حقد وكراهية وحب الانتقام. لكن شوف الذي يصفح ويعفو ويتسامح ما عنده مشكلة، يدخل منشرح الصدر ويطلع منشرح الصدر والبال، وعنده انتاج وعنده عمل. ولذلك هذه المسائل تعطل حتى التنمية لما يبقى الناس عندهم هذا الشيء. شريعتنا تدعو دائما إلى التغافر، إلى التغافر. شريعتنا تدعو إلى ما يسمى بالشفافية، الإنسان إذا رأى من أخيه شيء يخبره. طبعا قبل ذلك عندنا إحسان الظن، حتى لو صدرت من أخيك شيء تحسن الظن. النبي عليه الصلاة والسلام سئل كم نعفو عن الخادم؟ الآن الخدم في البيوت يخطئون ولا لا؟ بشر يخطئون، كم نعفو عنه؟ قال إلى 70. إلى 70 يعني في اليوم الواحد، ها في اليوم الواحد إلى 70 مرة اعفو عنه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع الطريق على هذا الخلق السيء، قضية أنك دائما تحمل الحقد والكراهية وتغضب وتزعل وتحزن على كل موقف. لا، اجعل، قدم العفو والصفح، قدم المسامحة، قدم التسامح إلى 70. نعم إلى 70، إلى 70. حتى قال بعضهم لعمر قال كم أعفو عن صاحبي؟ قال إلى 70. قال فإن لم أجد، الله أكبر، يعني عدها إلى 70. قال اتهم نفسك أنت، اتهم نفسك أنت، أنت قد تكون السبب. المقصود يا إخواني أن في الصفح والتسامح راحة وطمأنينة، ولذلك العرب قديما تقول من عفا نام ومن انتقم تقلب، يعني ما يرتاح. وكانت العرب ما تسود الذي ينتقم، يقول هذا غير أهل أن يسود القوم. الذي يسود القوم الكريم الشجاع الذي يصفح ويعفو ويتسامى عن هذه القضايا. عندنا قصص كثيرة والله لولا ضيق الوقت سردناها لكم، قصص في التاريخ عجيبة جدا، وهي سهل الوصول إليها من خلال قراءة كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب الرجال أيضا. تجدون شيء عجيب من تسامح وعفو الناس بعضهم عن بعض. الأمر الآخر، هذا التسامح الفردي يخلق عندنا تسامح أممي، بحيث أن الناس فعلا يعيشون حياة مطمئنة بعيد عن تأزيم المواقف التي تحصل لمجرد كلمة، لمجرد تصرف معين، لمجرد كذا، فيعيش الناس بأمن وطمأنينة وبراحة وسكينة. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة حقيقة لا يمل، وأنا أعتقد أني أطلت، ها؟ إيه أطلنا عليكم سامحونا، لكن هو حديث مثل ما ذكرنا، حديث شيق ويعني ذيوله وأطرافه كثيرة، لكن أسهرناكم سامحونا وتطواف عجلة حول هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما سمعنا وقلنا ونجعله خالصا لوجه الكريم. أشكركم على الحضور وعلى الاستماع، كما أشكر سمو الشيخ هيثم على حرصه وتواضعه، ويخجلنا دائما بحضوره جزاه الله خير، وهو من رواد الثقافة ومن مشجعين لمثل هذه الأمور التي في واقع الأمر تستهدف الإنسان بالبناء العقائدي وأيضا السلوكي والأخلاقي. وهذه حقيقة إمارة الشارقة تتميز بهذا بسمو حاكمها حفظه الله تعالى ورعاه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. طبعا أنا أشكر أيضا الذين رتبوا هذا اللقاء، يعني برنامج وطني ممثل بالأخ ضرار بالهول وأيضا الأخ خالد ومجموعة حقيقة من كوكبة قائمة على هذا البرنامج، لهم جهود مشكورة ومذكورة. شكرا لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.